الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة دروس عنوانها كيف تصبح وليا، وهدف هذه الدروس أيها الإخوة أن تصير أنت وليا لله تعالى، وأن تصيري أنت من أولياء الله تعالى. لماذا لم تفكر إلى الآن بهذه المسألة؟ ما الفرق بينك وبين الأولياء؟ لا يوجد فرق، غير أنهم أرادوا أن يكونوا أولياء وعملوا بعمل يولي بهم إلى طريق الولاية فصاروا بهذه الرتبة. وأنت بإمكانك وبين يديك أن تكون وليا لله تعالى. والله يا أيها الإخوة، لئن عشت في هذه الأرض ثم ذهبت ولم تحصل مرتبة الولاية، فكأن حياتك على هذه الأرض مضت كما تمضي الحياة على سائر المخلوقات. ما معنى أنك تأكل وتشرب وتتزوج وتعمل وتنجب وتبني بيتا وتوسع الدار وتستأجر دارا أخرى؟ النمل تفعل هذه الأفعال، سائر المخلوقات القطط تفعل هذا الشيء، تأكل وتشرب وتتزوج وتسكن دارا وتغير دارها، ما في الله تعالى. ثم أنت إذا صرت من أولياء الله تعالى ومشيت في هذا الطريق، فالعيشة مع الله أجمل بكثير من العيشة مع البشر، وأن تحيا لأجل الله أجمل بكثير من أن تحيا لأجل شهوة تقضيها، وأن تجعل حياتك مصروفة في خدمة أوامر الله أجمل بكثير من أن تجعل حياتك موقوفة في خدمة بني البشر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي لا يشترط له ثوب معين ولا عمر معين ولا رتبة وظيفية معينة. لا يشترط أن يكون الولي إمام مسجد أو خطيب مسجد أو مدرسا في مسجد أو خريجا من كلية الشريعة، أو أنه يرتدي القبعة والثوب، أو أنه يطلق لحيتان. لا يشترط. الولاية ليس لها زي معين. الولاية أن تنضبط بأوامر الله وأن تترك نواهيه، بأمور ثلاثة تبلغ رتبة الولاية، كائنا من كنت وفي أي مكان كنت وفي أي عمر كنت. وأنا أتمنى عليكم يا شباب أن لا ينتهي رمضان إلا وقد قررتم أن تصيروا أولياء لله تعالى. وأنت إذا أردت إن شاء الله يكون. وسبق أن ذكرت كل الشباب الذين أرادوا أن يتزوجوا تزوجوا، فقراء كانوا أو أغنياء، بعضهم ما يملك قوت يومه لكنه يريد أن يتزوج. أنت تتفاجأ أنه بعد سنوات خمسة أو سبعة أو عشرة تزوج. كيف؟ أنت لا تدري، لكنه يريد. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو أن إنسانا أراد إزالة جبل من مكانه لزال. لو أن إنسانا أراد إزالة جبل من مكانه لزال الجبل، بس المشكلة في الإرادة. والإنسان بالفعل الآن يعني عندما أراد أن يصل إلى القمر وصل، عندما أراد أن يحول يشق الجبال شق الجبال. أنت لا تتخيل أحيانا بعض المشاريع المرورية الضخمة جدا في العالم، لما الإنسان يريد بإذن الله يكون، هي الأمر يقتضي إرادة ثم يمشي في طريق العمل، وإذا به بعد حين وبعد سنوات يصل. أديسون أراد اختراع المصباح الكهربائي 10,000 مرة، جرب بالمرة رقم 10,001 اخترع المصباح الكهربائي. هناك شاب مقعد ليس بعيدا عن هذا المسجد سكنه، مقعد مشلول اليدين لا ينطق، أجهزة الإطراح عنده تعمل بالمساعدة، ثم هو من كبار مبرمجي الكمبيوتر، يأتيه المهندسون ليطلبوا إليه أن يعد لهم برامج في الكمبيوتر. كيف؟ يعني أنت تفكر كيف فعل؟ هو أراد أن يكون مع عجزه الجسدي، طلب لمن حوله أن يصنع له جهاز الكمبيوتر، الشاشة توضع فوق رأسه وهو مستلقي على السرير، هكذا لوحة مربعة، ثم يحرك هو فأرة الجهاز بلسانه. إذا أردت يكون. يوجد طالبة تخرجت في كلية الأدب الإنجليزي ثم نالت درجة الدبلوم ثم الماجستير ثم الدكتوراه وهي عمياء لا تبصر. كيف؟ أرادت، عملت، وصلت. زوجها أيضا أعمى، تعرفت عليه، يريد أن يحصل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي. بعد أن تخرج في كلية التاريخ في دمشق لم يتمكن من دراسة الدراسات العليا في دمشق، لكن هو يريد أن ينال الماجستير. تواصل مع المحافظات الأخرى ما استطاع، لكنه يريد. ذهب إلى لبنان، سجل بجامعة في لبنان، في كل أسبوع يذهب إلى لبنان ويعود، أعمى لا يبصر، درس الدبلوم ويحضر الآن للماجستير. كيف؟ أنت تستغرب، تقول كيف يمشي من أول هذا المسجد إلى آخره؟ يريد، يبذل، يصل. يوجد طالبة في كلية الفنون الجميلة بدون يدين، يعني أنت تعجب، بدون يدين ماذا تفعل في كلية الفنون الجميلة؟ ترسم برجلها، بل أكثر من هذا، تصنع أمثلة من الجبصين والعجين والطين برجلها. كيف؟ تريد، تبذل، تصل. يوجد مصلح ساعات بدون يدين، شيء عجيب، بقدمه يصلح الساعات. كيف؟ يريد، يبذل، يصل. في حلب يوجد رجل ضرير، أتدرون ماذا يعمل؟ معقب معاملات للناس الذين لهم عيون في وجوههم. يعني إذا كان لديك معاملة في دائرة عامة تعطيه إياها هو ينجز لك المعاملة ويردها لك. سألوه مرة كيف أنت تذهب إلى الدوائر الدولية، كيف تعرف غرفة الديوان في هذه الدائرة من غرفة معاون المدير من غرفة الذاتية؟ كيف يعد خطواته؟ يعني هو عد أن الرصيف من باب بيته إلى طرف الشارع 37 خطوة، يمشي 37 خطوة إذا وصل إلى الشارع. الآن عرض الشارع مثلا 20 خطوة، يعد 20 وصل إلى الرصيف الجديد. إذا وصل إلى دائرة معينة، غرفة الديوان مثلا 12 خطوة باتجاه اليمين، يخطو 12 خطوة وصل إلى الديوان. كيف؟ في المصرف المركزي فتاة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، ثم هي موظفة. شيء عجيب، كيف يكتبون لها على كفها بأصبعهم حاجتهم؟ نريد مثلا معاملة مثلا محمد سعيد، تذهب بالاتجاه المطلوب، إذا وصلت تبسب للذي تلقاه بأصبعها. كيف؟ أرادت، بذلت، وصلت. أنت ألا تريد أن تصير وليا؟ لماذا لا تريد؟ أنا أتمنى عليكم أن لا ينتهي رمضان يا أيتها الأخوات يا أيها الإخوة حتى تريدوا أن تصيروا أولياء. لا يوجد فرق أبدا بينكم وبينهم، لا يوجد فرق بيننا وبينهم، إلا أنهم أرادوا ومشكلتك أنك لم ترد، لكنك إذا أردت إن شاء الله سيكون. وسيأتيك الشيطان من هذه اللحظة ليطلق الرصاص على قدميك، ليقول لك أنت مستحيل أن تصير وليا، انظر إلى ذنوبك، انظر إلى أخطائك، انظر إلى مشاغلك، وشك وش ولي أنت؟ إبليس يريد أن يجهبك وأنت جالس، ما تحركت شيئا وأنت جالس يريد أن يجهب. الولي مثلك عنده ذنوب، مر معنا الأولياء يذنبون، بشر لأنهم، لكنهم إذا أذنبوا استغفروا بسرعة، إذا أذنبوا أقلعوا عن ذنبهم بسرعة، إذا أذنبوا رجعوا إلى الله تعالى بسرعة. وما عليه، نحن بشر نخطئ، تذل أقدامنا، لكن إذا ذلت قدمي سأقوم مباشرة ولن أبقى أرضاً. وليس مستحيلا أبدا أن تصير وليا مع كل همومك ومع كل آلامك ومع كل مسؤولياتك ومع كل الفتن التي تحيط بك. أنت من الممكن أن تصير وليا، بس قرر أن تصير وليا. بعد أن تقرر هناك ثلاثة أمور، إذا فعلتها صرت من الأولياء، إذا فعلت اثنين صرت في الرتبة الأولى من الأولياء، إذا فعلت الثالث صرت في الرتبة الأعلى. لأنه مر معنا أن الأولياء نوعان، مقتصدون وسابقون. المقتصدون التزموا بأمرين، السابقون أضافوا لهم أمرا ثالثا. الأمر الأول بعد أن تريد وتقرر أن تصير وليا، الأمر الأول ترك الحرام، الإقلاع عن الذنوب وعن الحرام، هذه أول درجة للولاية. صحيح أن الأمر ليس مستحيلا لكن فيه صعوبة، وما عليه؟ هل يوجد شيء في هذه الحياة لا يوجد به صعوبة؟ لأجل أن تأكل وتشرب تبذل من الجهد ما الله به عليك، لأجل أن تشتري دارا في ضاحية من ضواحي المدينة تعمل 20 سنة، لأجل أن تتعين موظفا في دائرة معينة تبذل من الجهد ما الله به عليم، لأجل أن تحصل شهادة الثانوية العامة تبذل جهدا كبيرا مع صعوبات. طيب وما عليه أنا؟ لأجل أن أترك الحرام سأجد صعوبة. تكلمنا في دروس ثلاثة مضت عن ترك الحرام، تحدثنا عن ترك الحرام وعن آثار الذنوب والمعاصي وعن طريقة عملية كيف تترك الحرام. الآن الخطوة الثانية التي بها تصير وليا من درجة المقتصدين. الأمر الثاني هو إتقان الفرائض بترك الحرام وإتقان الفرائض. مبارك، أنت صرت من الأولياء، لأن الله عز وجل يقول في عندما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، هذه هي التقوى، انتهى الأمر. ليس مستحيلا، افعل ما أمرك الله به، خلاص أنت صرت من الأولياء، أنت ستشاهد بأن المعونة الإلهية ستصب عليك صبا، أنت ستشعر بأنك في قرب إلى حضرة الله تعالى، تتمنى أن تزول الدنيا ولا يذهب عنك هذا الحال في قربك من الله تعالى. إذا نمت فأنت تنام وأنت تشعر بالقرب من الله، وإذا استيقظت تستيقظ وأنت تشعر بالقرب من الله، وإذا ذهبت إلى عملك تشعر بقربك من الله، وإذا وقع الناس في ضائقات وفي شدائد وفي اضطراب تشعر في سكون وفي راحة وفي طمأنينة، مع أنه يصيبك ما أصابه. يعني يا أخي صار في غلاء والمعاشات ما عم تكفي، أنت يصيبك مثل ما أصابهم، بس الناس في اضطراب وفي شدة نفسية وأنت في سكون واطمئنان. قيل لبهلول غلت الأسعار، ارتفعت الأسعار والمعاشات مثل ما هي، كيف بدنا نعيش؟ فقال والله لا أبالي أن تصير حبة القمح بدينار، لو بزير حبة القمح حق ليرة ذهب أنا لا أبالي، لأنه أمرني بطاعته فأنا أطيعه، ووعدني أن يرزقني. المعلم قال لي هو حيرزقني، خالص تغلى الأسعار شو بدي ثاني؟ ما أنا مو أنا الموكل في الرزق، هو متكفل. شايف، هو يصيب كما يصيب الناس، لكن أنت تشعر في سكون داخلي، تشعر بصدق وعد الله تعالى بأنه لن يتركك، بأن اللطيف لن يتخلى عنك، بأن الرزاق لن ينساك. سيدنا الحسن البصري يقول علمت أن رزقي من الله فاطمأننت. منيح، يعني مو رزقك بيد فلان من الناس، رزقك بيد الله، اطمئنان. بس شوف علمت، في ناس لهلا ما بيعلم بأن الرازق هو الله، أو بيحكي بلسانه أن الرازق هو الله، بس هو في حقيقته لا الرازق هو معلمه بالشغل. لذلك إذا طلب إليه معلمه في العمل أن يرتكب حراما يرتكب الحرام، بيقول لك يا أخي رزقك من عنده، ما بدي زعله، إذا زعلته بوقف لي رزقتي، لذلك أنا شو بده أنا أفهم؟ بس لو هو يعلم بأن الرزاق هو الله ما بيفعل. ترك الحرام وإتقان الفرائض أنت تصير في الرتبة الأولى من رتب الأولياء، هي رتبة المقتصدين. عنوان درس اليوم إتقان الفرائض. الفرض في اللغة معناه القطع، يقال فرض له نصيبه من الميراث، يعني قطع له نصيبه من الميراث. وسمي الفرض فرضا لأنه مقطوع به، يعني ما في أخذ وعطاء، ما في أخذ ورد، أنه يعني أنت حابب تصلي الظهر لما مو حابب، والله إذا شفت حالي أنا مرتاح أصلي، بس ترى إذا انهز بدني ما عندي شيء، لا وقفوا لي الصلاة شوي، يعني بكرة رمضان بدك تصوم، والله حتفكر فكر، يعني شفت حالي منيح نشط الصوم، مو منشط حديث آخر. أنت يا أخي صار معك قدرة على الذهاب إلى الحج وأذن لك بالذهاب إلى الحج، والله عم بدرس الموضوع، شايف أخي أنت أبوك بينك وبينه قطيعة، يجب عليك أن تصله، أعطيني فرصة لأدرس الأمر. الفرض أمر مقطوع به، شو تدرس الأمر وتفكر وتراجع حالك وتشوف حالك إذا متمشط أو مو متمشط، هذا فرض مقطوع به. رمضان خلص، رمضان أدن الظهر، خلص أدن الظهر، يعني في صلاة. الأولياء أوامر الله تعالى عندهم مقطوع بها، إذا قال الله تعالى أمرا فالقول قوله. لو تأتي الدنيا لتناقشهم أنه خلينا نأخذ ونعطي شوي، خلينا نتدارس بالموضوع، يعني أخي الدين مو بالصلاة، الأمر عندهم مفتوت به مقطوع به، لأن الله افترض عليهم هذه الفرائض. إذا أنت صرت في مرتبة أنه إذا أمرك الله تيقنت يقينا أن هذا الأمر مقطوع به، أنت الآن وصلت إلى مرتبة الولاية مع ترك الحرام. أما إذا كان في مدارسة بالموضوع، حب شوف حالي، حب راجع عقلي، حب شوف شو بصير معي، معناتها لساعتك أنت بعيد عن درب الولاية. الآن الفرائض معلومة لديكم، لكن نحن نريد أيها الإخوة إتقان الفرائض، وفي فرق بين أنك تؤدي الفرض وبين تتقن الفرض، في فرق بين أنك تؤدي العمل وبين أنك تتقن هذا العمل. لذلك مثلا على سبيل المثال موضوع الصلاة، لما الله عز وجل يتكلم في القرآن الكريم عن الصلاة فإنه يتحدث عن إقامة الصلاة ويمدح مقيمي الصلاة ويثني على من أقام الصلاة ويصف المسلمين والمؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة ويأمرهم فيقول وأقيموا الصلاة ويأمر نساءهم فيقول وأقمنا الصلاة ويدعو سيدنا إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة. الحديث كله عن إقامة الصلاة، لكنه في آية يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني عندما أراد أن يمتدح امتدح من أقام الصلاة، لكن عندما أراد أن يحاسب أو يعاتب أو يعاقب عاقب الذين يصلون وهم ساهون عن صلاتهم. لذلك فرق بين أن تؤدي العمل وأن تتقن العمل، فمطلوب منك أن تتقن الفرائض. بر الوالدين من الفرائض، يعني هلأ في أخ يبر والديه وهو كاره، يعني من قفى ايده نقول بالعامية، يعني هو شوي تاني بده يزور ابوه بس بقى هلا يعني سامحه لابوه ما حيزوره لانه بر الوالدين. يعني هو كان بده يسكر الباب بقوة بوجه امه داخل البيت، بس لانه الدنيا رمضان بس تأتأ يعني هيك وفقفق واكتفى بهذا الشيء. هذا عم يؤدي الفرائض بس بطريقة يعني من أفى إيده، مثل اللي عم يشتغل عمل من 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 خلف يده، كيف بيطلع العمل؟ بس في إنسان عنده إتقان لبر الوالدين، فنان ببر الوالدين. قال لي أحد الشباب متزوج وعنده أولاد، قال لي أنا في كل يوم أزور أمي وأبي في بيتهما قبل ذهابي إلى العمل. أنا استغربت، قلت في كل يوم؟ قال في كل يوم. قلت منذ متى؟ قال منذ أن تزوجني 7 سنوات. قلت له ولا يوم أنت يعني فاتك هذا الأمر؟ قال لي أبدا أبدا، كل يوم أنا أمر عليه ولو 5 دقائق لو 10 دقائق. تفرح الأم ويفرح الأب. فحصل أنني كنت أخطب خطبة عن بر الوالدين، فذكرت مثالا عن بر الوالدين، واحد من الأمثلة ذكرت قصة هذا الشاب. قلت هيك هو برا بأمه وأبيه في كل يوم يمر إليهم، كان هو حاضر في الخطبة. طبعا أنا ما ذكرت اسمه، مثال يهمنا المثال ولا يهمنا الشخص. بعد أشهر 4 لقيته، قلت له ما الأخبار؟ أنت ما زلت تزور أمك وأباك في كل يوم؟ أنا تكلمت في الخطبة لأشجع الناس ليعملوا مثل عملك أو قريبا منه. قال لي لا والله ما فعلت. قلت معقول يا رجل؟ أنا حكيت على المنبر لأجل الآخرين يقتدوا بك، أنت تركت؟ قال لي لا، بس أنا من بعد الخطبة صرت أزورهم في كل يوم مرتين، مرة في الصباح قبل العمل ومرة بعد العمل. قال لي حتى لا يسبقني أحد، لأنك أنت حكيت لهم السر للمصلين. في ناس فنانين في التقرب إلى الله تعالى بإتقان الفرائض ولا يرضى لأحد أن يسبقه، وفي إنسان ما يهمه الأمر. لكن سبحان الله هذا الشاب أنا يعني أشعر بمعونة الله تعالى له، إتقان للفرائض. في أناس يؤدون الصلاة بس يؤدونها وهم كسالى، يتثاقلون عليها تثاقلا، يدفعون إليها دفعا. وفي ناس يشعر راحته وسعادته وسكينته وطمأنينته اللحظة التي يدخل فيها المسجد ليصلي الصلاة. في إنسان يحضر مجلس العلم بس يحضر وهو متثاقل ويتمنى اللحظة التي ينتهي فيها الدرس. وفي إنسان يتمنى اللحظة التي يبدأ فيها درس جديد. إتقان الفرائض، بإتقان الفرائض أنت تبلغ درجة الولاية مع ترك الحرام. ونتابع إن شاء الله حديثا في إتقان الفرائض في المجلس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.